لله ليلا ونهارا، الحمد لله سرا وجهارا، الحمد لله على ما أفاض من النعم وأجزل من الخير والكرم، الحمد لله، وما بكم من نعمة فمن الله. أشهد أن لا إله إلا الله، كم تفضل علينا من الخيرات وكم نشر علينا من البركات وكم أنعم علينا سبحانه وتعالى من النعم الظاهرات والباطنات. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ربنا، أنعمت علينا بنعمة الإسلام، وأنعمت علينا بنعمة القرآن، وأنعمت علينا بنعمة الأمن في الأوطان، وأنعمت علينا وتفضلت علينا أن نكون من عبادك المصلين في هذا اليوم. اللهم لك الحمد سرا وجهرا، ونسألك اللهم أن تديم علينا نعمك، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم بالمحامد حمدا، وبالخير خيرا، وبالشكر شكرا، وبالتوفيق توفيقا. أسأله أن ينزل عليكم ويصب عليكم الخير صبا، وأن يمتعكم بكل خير تتمنونه، وأن يعيدكم من كل شر تستعيدونه. أشكر الله الذي يسر وأعان وكرم وأكرمنا بهذا اللقاء اليوم، ثم شكر موصولا لأخي الحبيب صاحب المحامد والمناقب العلية والصفات الزكية، الشيخ الفاضل والحبيب الغالي الشيخ محمد، وابن أخيه أيضا صاحب السوابق الذي أعد اللقاء ونسق ورتب، فشكر الله مسعاه. ثم الشكر موصول لأصحاب المكتب الذين أعانونا وساعدونا، ثم لكم أنتم يا جماعة هذا المسجد. أولا، أوصي نفسي وإياكم بالصبر على طاعة الله، لئن وفقتم بإمام النشيط ومؤذن النشيط فاحمدوا الله واشكروه. إياكم والملل أن يعتريكم يوما، إياكم أن يعتريكم السآمة يوما. فوالله إن والدي ووالدكم، وجدي وجدكم، وقريبي وقريبكم، كلهم تحت أطباق الثرى، لهم عشرات السنوات بل عشرات، كلهم يتمنون لحظة يخرجون فيها فيجلسون مجلسا من مجالس الذكر ومجالس الإيمان. فلئن كثرت عليكم اللقاءات فإنها غذاء قلوبكم، فلئن كان أصحاب المناصب اليوم لا يملون من الدعوات لأنها دليل مناصبهم عند الناس، فهذا يعزمه غدا وهذا يعزمه عشاء وهذا يعزمه في تكريم، فهذا دلال منصبه في قلوب الناس. فإن منصبك عند الله أن تكون مكرما في مجالس يحبها وتذكر فيها وتعظم فيها ويثنى على الله فيها، فوالله إنها مجالس خير مباركة. فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجامع وأهله والمصلين فيه، وأن يزيدهم توفيقا وبرا وسدادا، وأن يكثر أمثال هذا النشاط في مساجدنا وفي جوامعنا. فأسأل الله أن يوفق الفريق الذي يعمل مع الشيخ محمد ويزيدهم توفيقا وسدادا وبرا ورشادا، ويجعلهم مباركين بإذن الله تعالى ما داموا على منهج مبارك وطريق مبارك وعمل مبارك. معاشر من حضر وجلس، أما حديثي اليوم فهو ليس سرد تاريخ ولا تعريف ولا ذكر أخبار، إنما حديثي اليوم نداء من قلب إلى قلب أن نتكلم عن هذه المناقب كما قال أهل السير، فسيرة أبي بكر رضي الله عنه تصفي السريرة وتصلح السيرة وتبصر البصيرة وتقوي العزيمة وتزيد من الثبات وتقوي القدوة وتعين على الحق وتأمر فيها بالمعروف وتنهى فيها عن المنكر، وترى فيها قوة عبادة الخفاء، ترى أثرها في العلانية، ترى قوة الصدق، ترى قوة الثبات في الأزمات. في سيرة الصديق نطالع الأخبار، فنحن لا نريد التعرف على الأنساب ولا على الأخبار ولا نعرف من أين ومن أين، إنما نريد اليوم أن نتكلم عن مناقب تزيدنا في طريقنا صلابة، وفي سيرنا ثباتا، وفي منهجنا قوة، وفي علمنا رسوخا، وفي حكمتنا حكمة. نريد أن نتكلم اليوم عن الصديق رفيق الحبيب، نريد اليوم أن نتكلم عن الصديق فنرى فيه رفيق الحبيب في زمن قل فيه الرفيق. في زمن قل فيه الرفيق وقل فيه المناصر وقل فيه المعين وقل فيه المثبت وقل فيه المؤيد، نتكلم عن الصديق اليوم لنرى مناقبه في القرآن كيف تنزل، يحبهم ويحبونه. قال بعض المفسرين هو أبو بكر يوم أن يثني الله جل وعلا عليه قائلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وما قال إن الله معي، ما قال إن الله معي. اعلم يا رفيقي في دربي، اعلم يا رفيقي في دربي، ويا رفيقي في علمي، ويا رفيقي في دعوتي، ويا رفيقي في أسرتي، ويا رفيقي في سيرتي وسريرتي. اعلم أن المغفرة إذا تنزلت والدعوة إذا استجيبت والخير إذا قبل فأنت شريك معي في الأجر، فلست أنا والله لوحدي، فلست والله أنا لوحدي. فالله جل وعلا قبل دعوة موسى مع أخيه هارون وقال قد استجيبت دعوتكما، فإن أعظم نعمة اليوم أن يرزقك الله رفيقا في دربك يعينك وتعينه ويقويك وتقويه، تنتقي اختياره وتبدأ أمره. الصديق عبد الله بن أبي قحافة صاحب النسب الشريف والمناقب الزكية على قدره وارتفع شأنه وزاد بره وقويت عزيمته وزاد رسوخه وصفت سيرته وقويت سريرته وقويت حجته وزاد بيانه واتضح أمره، ولم يكن هذا هباء ولم يذهب هباء، بل كان بركة وتوفيقا ودعوة من الله. أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما كما عند الترمذي: عن رفيقي دربه وناصري دعوته ومقوم عزيمته ومقوي عزيمته إنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال: هذان مثل السمع والبصر، أبو بكر وعمر هذان السمع والبصر، إنه سيد كهول أهل الجنة. فلماذا وصل إلى كل هذا؟ سيد الأولين والآخرين، يوم أن يجتمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإذا بأبي بكر يكون صاحب السوابق. لم يصل إلى هذا بكثرة منامه ولا كثرة طعامه، لم يصل إلى هذا بتبذير أمواله، لم يصل إلى هذا بتنكبه على الخير ومجالس الخير كما سوف نراها بعد قليل. إنما وصل إليها فنال الصديق كلمة الصديق يوم أن كان صادقا في علاقته مع هذا الذي تعرف عليه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر صديق الأخبار والصادق في الوعد، أبو بكر هو الذي صدق في مشورته وقام في عزيمته، كان هو الصديق والصادق الذي لم يفر يوم بدر، بل كان أبو بكر بمثابة الحارس الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نال الصديق هذه العلاقة؟ وكيف بدأت الأمور؟ وكيف بدأ ذلكم التاريخ المشرق في حياة الصديق؟ اسمحوا لي اليوم أن أنتقل بكم من زهرة إلى زهرة، لن أراعي فوارق الأيام والتواريخ، لن أراعي فيها التقديم والتأخير، إنما أتعمد فيها أنني أتكلم عن مناقب تنساب في الروح أثرها، ينساب في الروح أثرها، ويظهر في النفس بريقها، وترى في أثر حياتك سيرتها حتى نحيي حياة السير، إنها صفاء السيرة في صلاح السريرة. فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. رضي الله عن أبي بكر. أبو بكر بدأت قصته وسيرته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنابس الخير التي كانت في حياته، اختاره صلى الله عليه وسلم لأحسن الأحوال. لماذا؟ هل اختاره بالعاطفة؟ هل اختاره لشكله أو لماله أو لوجاهته؟ ما السر الذي جعل قلب النبي يميل إلى أبي بكر؟ ما السر أن جعل النفوس كلها تميل إلى رأي أبي بكر فيحترم رأيه وتقوى سيرته، بل يكون هو المقدام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف وأماكن الشرف، كشرف سنة 8 من الهجرة عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو أول من يذهب إلى الحج حتى يمهد الطريق وينشر الخير ويعلم المناسك وينشر الأمور، فجعله أميرا في الحج بل وهو أمير كان يعيش أدبا مع القيادة. حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله يميل إلى الحسد، لو رأى غيره يعطى وهو لا يعطى، أو غيره يميز وهو لا يميز، بل كان يعيش الأدب. أذكر موقفا وقع لأبي بكر في الحج. علي رضي الله عنه تأخر سنة 8 من الهجرة، تأخر عن وفد الحج، فما أسيء به الظن، لكنه كان في وقتها كان نزول بداية نزول سورة براءة، فحفظها علي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، فذهب بها علي يلحق بها الوفد الذي أميره أبو بكر. فبمجرد أن رأى الصديق علي رضي الله عنه يتقلد ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر يقول لعلي وقد فهم أن هذه رسالة لأبي بكر مبطنة، فعلي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أأرسلك النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج يا علي؟ أأرسلك النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج يا علي؟ فيقول له: لا يا أبا بكر، لا لا يا أبا بكر، إنما أرسلني لكي أقرأ سورة براءة، إنما أرسلني أن الله بريء من المشركين ورسوله. إنها كانت بمثابة التعريف تلك الرحلة للأدب الراقي والاحترام والأدب مع قوة العلاقة المتينة بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلكم يذكر قصة الهجرة التي ضحى فيها أبو بكر بنفسه وبماله وبأهله وببيته وبأسرته وبكل شيء، أو يقدم للدعوة في بداية ضعفها كل ما يملك. والعجيب ليس هذا، بل العجيب عندما يسخر الإنسان منا، عندما يسخر الإنسان منا بيته وأهله وذريته لخدمة دين الله. تأملها، حادثة الهجرة فيها درس. كيف استطاع أبا بكر أن يهيئ زوجه وولده بل حتى بناته لخدمة دين الله؟ وربما الواحد منا اليوم لا يستطيع أن يؤهل زوجته لخدمة الدين، فضلا أن يجعل أولاده خدما لدين الله. فكيف استطاع هذا الصديق؟ ثم بارك الله له أيضا كما سوف يأتينا بعد قليل، فإن هذه منقبة لأبي بكر. انطلقت تلك المنقبة أن بارك الله له في أهله، فكانوا كلهم خدما، خدما لدين الله. أن يكون ابنه عبد الرحمن وبنته أسماء كلهم خدما لدين الله. فإن وفقت اليوم في بيتك أن جعلهم الله خدما لدينه فأنت موفق، فاحمد الله. فإنها من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نأخذ من مناقبه الزكية أيضا أن الله جل وعلا بارك الله له في جميع أسرته، بارك الله له في جميع أسرته. يوم أن ينعم الله عليك اليوم أنت وتقرأ قول الله جل وعلا وتسمع القرآن، يناديك تسمع القرآن يناديك ويخبرك. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قيل أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، نزلت في أبي بكر، نزلت في أبي بكر.
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك.
أي نعمة؟ أي نعمة؟ أي نعمة؟ نعمة أن تبلغ 40 وأنت على دين الله، أن تبلغ 40 وأنت على دين الله، ما بدلت وما غيرت وما تبدلت. يوم أن ترى غيرك قد تنكب الصراط وتنكب الطريق وأنت ثابت في مسارك إلى الله، أحمد الله، اشكر الله، أوزعني أن أشكر نعمتك
التي أنعمت علي وعلى والدي.
أتدري ما يريد أبا بكر؟ إن الله جل وعلا، إن الله جل وعلا أجاب دعاء أبي بكر في والديه وأهله، أجاب الله دعاءه. أتدري ما الذي قد وقع؟ أتدري ما الذي قد وقع؟ أن الله سبحانه وتعالى تفضل على الصديق بفضل عظيم. يقول صاحب معالم التنزيل، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث تفضل الله جل وعلا عليه أن أسلم أبواه جميعا وهدى الله أسرته وأصلح الله ذريته، حتى قال علي: لم يجمع الله تعالى لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غيره. أعظم نعمة أن ينعم الله جل وعلا عليك اليوم بصلاح الوالدين. يا من وفقك الله عز وجل وأن ترى والدك صالحا وترى أمك صالح، أحمد الله، أحمد الله، فإنها والله نعمة عظيمة أن يبارك الله جل وعلا لك. ولذلك دعا الله أيضا فقال: وأصلح لي في ذريتي. قال بعض المفسرين: فأصلح الله جل وعلا له ذريته، وأصلح الله له ذرية ذريته، فلحقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فلم ينل أحدا هذا الشرف العظيم كما ناله الصديق. يوم أن يمن الله عليك اليوم ببركة صلاح الأولاد وصلاح الوالدين، فيجتمع في أسرتك صلاح أمر دينهم، صلاح أمر دينهم وصلاح أمر دنياهم، صلاح أمر دينهم في علاقتهم مع الله، وصلاح أمر دنياهم أن الله جل وعلا يجعلهم مقدمين أيضا في أمور الدنيا، فإنه اجتماع للخير قل نظيره وقل شبيهه. فاسأل الله جل وعلا، إذا دعوت الله فعليك بهذا الدعاء: وأصلح لي في ذريتي. إياك ثم إياك أن تدعو على أولادك، إياك ثم إياك أن تدعو على أولادك، إياك. في يوم من الأيام ألقيت محاضرة في إحدى مناطق الجنوب لا أريد أن أسميها، فقال لي إمام الجامع: أرأيت هذا الوادي؟ قلت: نعم. قال: هذا الوادي كان عندنا شابين من خيرة الشبان في حلقة القرآن، من خيرة الشبان أراد حضور الحلقة وكان والدهم متعب ذلك اليوم، فأرادوا أن يذهبون بالسيارة، فأخذ الأب المفتاح وقال للأم أعطيهم إياها الله لا يردهم أزعجوني، الله لا يردهم. يقول فخرج الولدين في زهرة شبابهما ورونق حياتهما وبهاء أمرهما، فإذا بشاحنة في هذا الوادي فإذا بهم يدخلون تحتها فيموتون في لحظتهم. يقول والله شيعنا الجنان. وذاك الأب يبكي ويقول الشاحنة ما قتلتهم، أنا الذي قتلتهم، دفناهم. والأب والله يتحسر، ادعو لأولادك ولا تدعو عليهم، اتق الله أيتها الأم، والله إن الولد الكسول في الدراسة والولد البليد والولد الضعيف والولد والولد والله هو بأحوج ما يكون إلى دعائك، هو أحوج ما يكون إلى دعائك. ابتهل يوما أذكر شابا من سبب استقامته يحدثني بنفسه يقول والله أتعبت أمي تعب شديد، والله لا أدخل عليها إلا وهي تبكي ولا أخرج منها إلا تبكي، أتعبتها تعبا شديدا، والله لا تقابلني بمثل ما أقابلها. وفي يوم من الأيام سهرت مع أصحابي مع الطرب ومع اللهو ومع الغفلة كعادتي، والله ما آتي إلا قرب الفجر أو بعد الفجر، بل أحرص لا آتي إلا وقت ما ينامون حتى لا أراه ولا يروني. يقول أتيت قبل الفجر وقد تأخرت. يقول لي دخلت البيت وأنا أسمع صوت في الصالة يخرج من القلب لا من اللسان، أسمع صوت يخرج من القلب لا يخرج من اللسان. والله يقول أرى تلك الأم ساجدة، والله أسمع دعائها كله لي، كل دعائها لي، كل دعايا اللهم اهده اللهم اهده اللهم قربه إليك اللهم أصبح اللهم اللهم. تلك الدقيقة التي وقفتها غيرت كل فسيولوجية حياتي وأنا أسمع ذلك بالدعاء. أمي الساعة الثالثة من الفجر تقوم من منامها وتجلس على سجادتها ساجدة، ما سمعت منها دعوة لنفسها بل كل دعائي لها. يقول من لا أعلم ما الذي غيرني تلك اللحظة، والله ما كنت أصلي ولا أعرف وقت الصلاة ولا أعرف متى الصلاة ولا أعرف شيئا، وإذا بها لما انتهت ما أحست فيني وأنا جالس دمعتي على خدي، وأيضا لما رأتني كأنها رأت طفلا بشرت به لأول مرة قد أقبل عليها بعد عقم عشرات السنوات. فعادة ما رأتني مرة منكسرا أو ضعيفا أو هزيلا أو أنني أبكي من كلامها، لكن تلك الدعوة أجزم أنها من قلب صادق قبلت في السماء فنزل أثرها في الأرض، تغيرت ذلكم العاق ذلكم البائس. فإذا أمي تنتهي من الصلاة ولي مدة طويلة ما سلمت عليها ولا قبلت رأسها، فإذا بي أسقط عليها وأقبل رأسها. فاختلطت لحظات الفرح بلحظات التأثر، وأنا أرى أمي دعواتها قد أثرت وبان أثرها، فقلت يا أم سامحيني، فقالت والله يا ولدي ما في خاطري عليك شيء عشان أسامحك،
فعلمت أن قلبها أكبر مما أنا أتصور. فسألتها: يمه متى يؤذن الفجر؟ قالت: يعني بتصلي؟ فبكت بكيت. قلت: نعم يمه خلاص من اليوم بصلي. والله سألتها عن وقت صلاة الفجر، سألتها عن وقت صلاة الفجر. نحن اليوم احتاج إلى وأصلح لي في ذريتي. أبو بكر عاش جهادا ومجاهدة حتى دعا والديه، فماذا أنت قدمت اليوم لأسرتك؟ ماذا قدمت اليوم أنت لأسرتك؟ ماذا اليوم أنت قدمت لوالديك؟ ماذا اليوم أنت قدمت لأولادك؟ ماذا اليوم أنت قدمت؟ أبو بكر عندما نتكلم عن سيرته فنحن لا نريد مواقفه مع عموم الناس والأمة وهي تهمنا، لكن نريد قصة أبا بكر داخل بيته. وأيضا بدأت سيرة أبي بكر نعرفها من خلال أهله ومن خلال بيته. أبو بكر يعطينا ذلكم التصور الهام الذي نريد أن نعرف من خلاله حقائق مهمة نحتاجها في زمننا هذا. أتدري ماذا؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، قف معها وقفة، تأملها، عشها بقلبك، عشها بروحك. ما سر الاختيار هنا؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا ببنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تتكلم عن سريرة الصديق والدها في بيته. لو تكلمت عنا اليوم أزواجنا وتكلمت عنا بناتنا ماذا سوف تقول؟ فإذا بها تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام في الصلاة لا يسمع صوته، لا يسمع صوته. يا الله، يا الله، لو تكلمت عنا بناتنا اليوم، لو تكلمت عنا بناتنا اليوم ماذا سوف تقول؟ قد رأت من والدنا في داخل البيت، أتراك مصليا، أتراك عابدا، أتراك طائعا، أتراك منيبا، أتراك خاشعا، أتراك منكسرا، ماذا تراك؟ يا الله، يوم أن تقول بعض البنات: يا شيخ ماذا أفعل، والدي كل يوم يدخل علينا سكران. يا شيخ ماذا أفعل مع والدي يتحرش فيني. يا شيخ والدي يفجر فينا ويفعل فينا ويضربنا. ماذا لو تكلمت بناتنا اليوم عنا؟ والدي يمنعني من الستر والحجاب، والدي يمنعني من كذا ويمنعني من كذا، يستهزئ بصلاتي ويستهزئ بديني. يا الله، يوم أن تتكلم البنات عن الآباء ترى في قصة أبي بكر كيف هذا كله. لذلك قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هل وقف إلى هنا؟ لا، ولا يزال يحاسب نفسه: وأن أعمل صالحا ترضاه. بماذا بشر وبماذا أبني عليه ولا يزال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاملا مناضلا باذلا فاعلا
أن أعمل صالحا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع: أجاب الله جل وعلا في أبي بكر حتى في دعائه في العمل الصالح، فبارك الله له له في 9 من المؤمنين كانوا يعذبون وما كان يرد من طلبه في خير يريد أن يقدمه. أما قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال كمال أبي بكر. إنها المناقب، يوم أن نتكلم عن المناقب، إنها المناقب يوم أن نتكلم عن المناقب، إنها المناقب يوم أن نتكلم عن المناقب. ولو جئت إلى بعضنا اليوم جمع سيرة في سيفي صغير في بعض المناقب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في شهادات في أوراق، المال إذا الماء إذا بلها ذهب أثرها لأنه ليس له هو أثر، في مناصب متى ما زال عنها ذهب، لا ذهب عنه كل شيء وبقي هو بلا شيء. أما أولئك فشرفهم الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفهم أيضا في وفاته، وشرفهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أبو بكر في حياته الاجتماعية كان حافظا للسر، كلما رزقك الله وظيفة مرموقة وكنت في وظيفة مميزة أو أسندت لك أمور من الدولة أو من الناس أو من يثقون فيك، فهل أنت تحفظ الأسرار وتصون أسرار الناس أم لا؟ أبو بكر، وقد يتعرض بعضنا كلنا إلى مثل هذا الموقف فيضع في خاطره. خنيس بن حذافة كان متزوجا من حفصة فتوفي شهيدا، مات شهيدا في بدر، فضاق قلب عمر ببنته التي تأيمت في بيته. إن البنات ينجرح بهم قلب الأب والأم، إن البنات إذا بلغن دواخل البيوت أصبحوا كالصخرة على قلب الأب والأم. متى يأتي نصيبهن فيذهبن إلى بيت الزوجية فيسعد بهم ذلكم الأب والأم؟ ويوم أن تكسر البنت بطلاق أو وفاة زوجها يبقى قلب والدها حزينا. فحزن عمر على حفصة، فإذا به يلقى عثمان فيقول له: إن شئت أنكحتك حفصة. فإذا بعثمان يقول: أنظر يا عمر. فإذا به يرد عليه عندما لقيه، قال: ليس لي رغبة في نكاح. وتخيل الأب عندما يعرض فلذة كبده وبنته على الأول ثم الثاني، ماذا يكون أثرها في نفسه، خصوصا إذا كان من علية الناس والقوم. فإذا به يلقى أبا بكر فيعرضها عليه، فإذا بأبي بكر يصمت ولم يرد لعمر جوابا كما رد عثمان. فوجد في نفسه عمر على أبي بكر أنه لم يرد عليه جوابا، لا بموافقة ولا غير موافقة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب حفصة ويطلب نكاحها، فتتغير أسارير الفاروق وتبتهج روحه. فإذا بأبي بكر الصديق يعطينا منقبه من المناقب إن وجد صاحبك في نفسه عليك يوما شيئا فلا تتركه، وإن وضع محمد ولا إبراهيم في خاطره عليك شيء فلا تتركه. فإذا بأبي بكر يأتي لعمر فيقول: يا عمر، لعلك وجدت في نفسك علي في موضوع حفصة أنني لم أرد عليك ولم أرجع إليك. فإذا بعمر يقول: نعم، أجل، يعني وجدت في نفسي. فقال: يا عمر، لم يمنعني أن أرد عليك. تأمل الشاهد الآن، لم يمنعني أن أرد عليك إلا لأنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكحتها. أو تتعجب من أدبه؟ أو تتعجب من صراحته؟ أو تتعجب من حفظه للسر؟ أو تتعجب من كرامة نفسه؟ أو تتعجب من بيان الأمر وإن تأخر الوقت؟ إننا بحاجة إلى هذه المناقب في حياتنا اليوم. كثرت خلافاتنا، كثرت نزاعاتنا، تفرقنا وتشتتنا وتقاطعنا وتدابرنا، وكل ذلك لأننا لم نبين ما في خواطرنا لإخواننا، ولم نظهر لإخواننا ما نريد، وصرنا نحمل في قلوبنا سنة وسنتين وعشرات السنوات على مواقف نحن أخطأنا إذ لم نسأل، والطرف الآخر أيضا أخطأ إذ أنه لم يبين فترك الأمر معلق. إن أبا بكر يعطينا درسا في أيضا في حفظه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا من أمنتم على أسرار الشركات والوزارات والمحاكم والهيئات وأسرار الناس وملفات الناس، اتقوا الله أن تبدون الأسرار، اتقوا الله أن تبدون أسرار. إن بعضنا اليوم أن يتقاعد أو ينتقل من عمله أو أنه يذهب إلى دائرة أخرى فيكشف أسرارا إنما تضر بواقع العمل ولا تصلح. لماذا امتنع الصديق أن يبين ذلك لعمر مع أن الأمر فيه مصلحة حتى لا يقع في خاطره شيء؟ إنما يريد أن لا يفهم منه سرا من أسرار مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم صارت الأسرار تسرق، الأفكار تسرق، والأمور تسرق ولا سبيل منها شيئا، وصارت الأمور تفضح. وما صار الإنسان يجد خصوصية اليوم لا في واتسابه ولا رسائله ولا مجالسه ولا لقاءاته، ولا يأمن أقرب قريب على أبسط سر من الأسرار. لماذا ضاعت هذه الأمانة الحقيقية؟ ضيعت هذه الأمانة. والله لو جلست معكم في هذه الحادثة لجلسنا نحلل ما فيها من الفرائض في مناقب حكيم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم همسة أدب. إياك والفجور في الخصومة بعد الوداد. اليوم أنت تحبني وغدا قد لا تحبني، فإياك أن تستعمل ورقة الأسرار بيني وبينك لهتكها. اتق الله، لا تكن ممن إذا خاصم فجر. اتق الله في ورقة الأسرار، فإن أبا بكر حفظ ورقة سر طرحت في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن في خاطره ذلك الموضوع فحفظها حتى لما أنجزت أبانها.
فإياك كما نرى اليوم رسائل ومقاطع فلان لفلان وفلان عن فلان وفلان يتكلم أريد أعطيك أخبار فلان والله كان صديق معي، اتق الله سوف تقف أنت أمام الله خصمك هذا، فلا تكن ممن إذا خاصم فجر. لكل عصر ما يناسبه ولكل زمن ما يناسبه، وما قيل في مجلس في زمان معين قد لا يناسب مجلسا في زمن آخر، وما قيل في مرحلة عمرية معينة قد لا تجد العمر الآخر يناسبها، فلا تستغلها ورقة لضعاف النفوس والعقول لضعاف العقول والنفوس فتهتك ستر أخيك المسلم وهو لا يريد ذلك الأمر أن يخرج ويتضح. أيها الأحبة، تواعدت مع أخي الكريم الشيخ محمد أننا لا نطيل عليكم، وأنا والله لا أزال في نصف مشواري أو ربع مشواري في مناقب الصديق، ولعلي أختم وقد وقفت الآن على الوقت المتاح لي إلى إشارات أختم بها، ولعل الشيخ محمد أعلم وأفضل وأزكى في طرح مثل هذا. الصديق من مناقبه كان حريصا على طعمة الحلال مع ما يعيش في الثراء. يقول ذكر الإمام أحمد في الزهد عن قيس بن أبي حازم قصته عندما تناول من غلامه الطعام فإذا به يقيء ويريد إخراجه، أرادوا أن يتسلقون على قمم المجد بطعمة الحلال، أرادوا أن ينالون العلو والرفعة بطعمة الحلال، أرادوا أن يرتقون في القمم باللقمة الحلال. أبو بكر من مناقبه مع ما آتاه الله من الفضل والتزكية، إلا أنه كان أعجوبة في المنافسة، المنافسة في الخير، المنافسة في الخير. أعيدها مرارا، يا كبار السن، يا آباءنا، يا أساتذتنا، أبو بكر اليوم يقدم لكم درسا عظيما في عبارة نكررها في مجالسنا ونقول: أنتم يا شباب فيكم خير، نترك المجال لغيرنا، نترك مجال للجيل الموجود. اسمح لي لا تقولها، سوف تسمع معي حادثة تحفظها ولكنني سوف ألبسها لك بلباس آخر. أبو بكر ترك هذه القاعدة وما عمل بها. أليس الحديث الذي يرويه عمر عند مسلم فيقول أبا بكر ما نافسناه في شيء، تأمل كلمة في شيء، ما نافسناه في شيء إلا ونافسنا فيه، إلا ونافسنا فيه. كل مجال، نعم كل مجال. أليس جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة، تأملها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أولئك الصحابة: يا من تحب العمل التطوعي، يا من تحب العمل الخيري، يا من تحب العمل الاجتماعي، يا من أنت موظف في مكتب دعوة أو مكتب شؤون اجتماعية، يا من أنت في عمل خيري، يا من أنت في أسرتك في مجلس العائلة، يا من أنت تحب الأعمال في المستشفيات، يا من أنت تسعى للأرامل، يا من أنت تحب المساكين، يا من تريد أن تزرع لك بصمة مجتمعية في حيك، في حيك، في بني جلدتك، في مجتمعك. نحن نعرف أنك حمامة مسجد، لكن نريدك ليس حمامة مسجد. نحن نعلم أنك رجل مبارك في بيتك، لكن نريد خيرك أن ينتشر. تأمل أبو بكر كيف يغرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس في الصحابة حتى لا يكتفي العالم بعلمه والمجاهد بجهاده والسياسي بسياسته وصاحب العمل التطوعي في تطوعه فيرى نفسه أنه أفضل الناس. فالذي في الجمعية الخيرية كلما ذهب وأتى رأى أنه هو أبو المساكين وهو أبو الأرامل، والخطيب إذا ألقى خطبة الجمعة وراء هؤلاء الناس قال: أنا مربي هؤلاء الناس،
وموجه كل المجتمع. والحاكم إذا رأى هيمان حكمه قال أنا العائل على هؤلاء وأسوسهم. ورجل الأمن إذا رأى الأمن مجتسب قال أنا سبب في هذا كله. والطبيب إذا رأى أن عيادته قد أنجزت 100 عملية في الشهر قال أنا أفضل طبيب. والمحامي والاستشاري إذا رأوا عشرات القضاء وهم القضاء قالوا نحن أفضل الناس فقد حللنا عشرات المشاكل. تعالوا كلكم فرسول الله يخاطبكم كما خاطب أبا بكر: من أصبح منكم اليوم صائما فإذا بأبي بكر يقول أنا. هل هي تحديث بالعمل أم تربية على الذروة؟ من تبع منكم اليوم جنازة فإذا بأبي بكر يقول أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا فإذا بأبي بكر يقول أنا. من عاد اليوم منكم مريضا فإذا بأبي بكر يقول أنا. وفي رواية: من صلى الفجر في جماعة فقال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يا الله يا الله، كيف يستطيع اليوم أن تجمع أعمالا تطوعية من عبادية ومجتمعية أن تجمع هذه الأعمال؟ فالجنائز ليس لأنك تعرف فلان أو ما تعرف أم فلان، فإنك تعزي من تستطيع وتعود من تستطيع وتعين من تستطيع وتعود المريض من تستطيع. كل هذا تربية، أن تتربى على العلاقة الاجتماعية التي نريدها اليوم في المجتمع. هذا التواصل الذي اليوم فقدنا بسبب قنوات التواصل، صار الغريب قريب والبعيد غريب. حتى صارت التعزية اليوم ربما لا يستطيع أن يذهب إلى داخل المبرز وهي 10 دقائق، ولكن يجلس على الواتساب ساعة ما عنده مشكلة. حتى تعرفون التناقض الذي نعيشه، حتى تعرفون التناقض الذي نعيشه. ابن عمه في الدمام ربما في أمس ما يكون إلى الصلة لا يصله، لكن لأن صديق فلان يحبه ذهب له إلى الرياض، إلى الرياض ذهب إليه. ويوم أن يكون صاحبه ذا حاجة أو إعانة أو وقوف فلا يجده، وقد يكون جاره يترفه بالسفر فينفق فيها 30,000 ويحجز تذاكرها من الآن لشوال وذي القعدة وذي الحجة، ويحجز الطيران ويحجز كل شيء من الآن. وربما أخوه متكركب في عشرات الديون يحتاج منه 1,000 ريال لا يعطيه، لا يعطيه. لو خصمها من قيمة الدرجة في التذكرة، أو خصمها من قيمة مستوى السكن، أو كما خصمها من قيمة أكلة في مطعم لعشنا سعادة. لماذا نعيش بهذه الطريقة؟ أبو بكر يعطينا درسا في المسابقة في الخيرات. أليس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نموذج فريد في القدوة؟ نحتاج هذه القدوة. قد تسمع منا شخصا اليوم يتكلم عن عشرات المواقف في الإيثار والأدب والحلم والأناة، لكن يوم أن تخالطه لا ترى الحلم ولا الأناة ولا ترى القدوة. ولذلك:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.
سمعها فسارع، وعرضها السماوات والأرض فطلبها، أعدت للمتقين فسأل الله أن يكون منهم.
الذين ينفقون في السراء والضراء
لنتقي الله. المكاتب جمعيات دخلهم في عام 2016 الماضي هذا كل يشتكي من قلة التبرعات والدعم، وأنا أقول اذهبوا الآن إلى أقرب مجمع في الأحساء، في كل شهر يفتح مجمع، والسيارات مزدحمة ولا واحدا منا تراه يتبرع ب100 ريال. أما نخشى من عقوبة الله؟ ولكن يجي أبو محمد أبو صالح ويذبح لهم فضح ما عنده مشكلة، سوف يسألون الله.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
كم عشرات الأسرى الآن في السجون؟ والله قبل مدة طلبت عندي في المركز خطاب للسجن، أريد جرد بالأسماء الذين عليهم ديون دون 30,000. ناس ديون ب1,000 ريال، مسجون ب2,000 ريال. لو قلنا لأسرة واحدة رايحة كافي شوب وخذنا فلوس الكافي شوب هذه لأخرجنا بها سجين. أسرة واحدة تذهب إلى مجمع واحد في طلعة واحدة، ليلة واحدة، في أغراض كلها من الكماليات، تفرج كرب أسرة من الكرب. يكلمني عشرات الأشخاص. أمس رجل يكلمني قال والله الآن توني طالع بالكفالة ومهدد أن أسجن مرة ثانية، قدمت هنا قدمت هنا قدمت هنا قدمت هنا قدمت هنا، لم يعطيني إلا جمعية واحدة فقط 500 ريال. انتبهوا معي، مش انهم ما يجون يعطون عشان نعرف ان الاثم علينا نحن. لم يأتينا متبرع، لا يوجد من يتبرع. ونتظاهر امام العالم اليوم اننا اصحاب ايش؟ ومن بيننا من لو كان يحتاج 1,000 ريال لتلاطمت به أبواب الشوارع والطرقات، ما يعرف من يذهب إليه. أتلوم أبو بكر يوم قدم ماله فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ثم نشتكي من قلة الرواتب، من قلة الدعم، من قلة البركة، لأن أموالنا لا يوجد فيها بند اسمه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أقول لك شيء، لو أقسم لكم الشيخ محمد وقف الحين قدامكم وأقسم، وأقسم بالله، تشكون في قسمه؟ أقسم بالله تشكون في قسمه؟ ها؟ فكيف إذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، ونحن نقول ينقص. إننا بحاجة أن نراجع هذا البند، وأن تجعل من مالك شيئا لهؤلاء الناس. إنها زكاة عقلك الذي وهبك الله وما وهبهم، زكاة وجاهتك التي أعطاك الله إياها وما أعطاهم، زكاة شهاداتك التي أعطاك الله إياها وما أعطاهم، زكاة منصبك اللي أعطاك الله إياه وما أعطاهم، زكاة شهرتك اللي أعطاك الله إياها وما أعطاهم. أنا أتكلم على من أعطاه الله. قبل أيام يأتي رجل يستفتيني ويسألني، فإذا به عن يقول عن قريبه تقاعد واستلم الملايين. ها الوضع السوق تعبان صح ولا لا؟ ما شاء الله عليكم عندكم علم بالاقتصاد، شفتوا كل واحد حز راسه صدق، ومساء يوم قلت هل أحد يتصدق؟ ولا واحد حرك راسه. يروح ويشتري عقار كبير في الدمام لا يدخل له شيء، تدرون ما السبب؟ يقول لو جعلت المال عندي معناه بأزكي المبلغ الفلاني. سبحان الله، مسكين هذا. فأمثال هؤلاء ماذا يفعل الله بهم؟ يشتري العقار ب2,000,000، هو خايف من 50,000 صح ولا لا؟ الزكاة. ها هو لو طلع 50,000 بارك الله له فيها، وربما لو دخلها في عقار خسر، ولا دخلها في تجارة خسرت، ولا دخلها في محل، ها فيبارك الله له، لكنه يفر من 50 فيضعها في شيء، فيعاقبه الله بالشقاء بهذا المال في متابعته وإجاره ونقصانه ومشاكله وأموره. تنظر البركة التي سوف تنزل به، وربما يدخلها في أسهم وفي أشياء فلا يجدها كلها. فلو كانت 50 ماذا تفعل بالنسبة للـ2,000,000؟ ولا شيء، لكن هروبه منعه من هذا. أبو بكر عاش التسامح، وتعرفون قصته في حادثة الإفك. أبو بكر رضي الله عنه تكلمنا عن عبادته وعن أخلاقه، بقي أبو بكر في الجهاد، أبو بكر في وفاة الرسول، أبو بكر مع المنقلبين، أبو بكر مع الجيوش، أبو بكر في تجهيز الغزاة، أبو بكر في دعوة دعم دولة الإسلام. حديث يطول والكلام فيه يجول. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، قد اجتمعنا على سيرة حبيب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم إننا قد اجتمعنا اليوم في سيرة أبي بكر الصديق حبيب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فاجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. يا من تتنزل بفضله الرحمات، يا من تنزل بكرمه المكرمات، يا من تنزل بفضله السكينة على القلوب البائسات، يا من بكرمه تقبل الدعوات، يا من برحمته تجاب النداءات، يا من بكرم عفوه يجملنا بالأخلاق الزكيات، يا من برحمته تغفر الخطيئات والزلات، يا من برحماته ترفع الصحائف بالأعمال الزكيات، يا من يتنزل بكرمه ملائكة الرحمة تطوف الشوارع والطرقات تلتمس حلق الذكر والخيرات. ربنا اجعلنا ممن جلس مجلس الذكر والإيمان، اللهم اجعلنا ممن جلس مجلس الذكر والإيمان، فقيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت منكم السيئات والخطيئات بالغفران. اللهم إنا ذكرناك في مجلس من مجالس الدنيا، فنسألك أن نذكر في مجلس من مجالس الآخرة. اللهم إنا ذكرناك في مجلس من مجالس الدنيا، وذكرنا سيرة رسولك، وذكرنا سيرة أبي بكر، فنسألك اللهم أن تحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور دقيقها وجليلها عظيمها وحقيرها. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا وارفع درجاتنا في الآخرة. اللهم اجعل حظنا من هذه المجالس القبول والغفران، ولا تجعل حظنا منها التعب والخسران. اللهم لا تجعل حظنا منها التعب والخسران. اللهم أصلح ذرارينا، اللهم أصلح والدينا، اللهم أصلح أزواجنا وزوجاتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، اللهم ارزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والأمان، وأدم علينا فضلك وإحسانك يا كريم يا رحمن. اللهم احفظ ولي أمرنا واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وخيانة الخائنين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا فاغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وأمن على الدعاء، اللهم ارفع قدره وأعلي شأنه وتقبل منا ومنه يا رب العالمين. اللهم وفق إمام هذا الجامع ومؤذنه والمصلين فيه لكل خير، واجمعهم يا ربنا على كل خير. اللهم اجمعهم دائما على خير، واجعلهم منابر خير، اللهم اجعلهم منابر خير دائما يا رب العالمين. اللهم من أعاننا على الخير أعاننا على الحضور وأعاننا على الجلوس وأعاننا في هذا الأمر، اللهم اكتب أجره وارفع قدره وأعلي شأنه. اغفر لنا إن زللنا، اغفر لنا إن أخطأنا، ثبتنا يا ربنا، اللهم ثبتنا وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. إن أصبت فمن الله، إن أخطأت فأستغفر الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.